بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. قال: حدثني محمد بن أبي غالب قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفناء الكعبة محتبياً بيده هكذا. قال: باب من اتكأ بين يدي أصحابه. قال: وقال خباب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو موسد برده، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر مثله، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الاحتباء باليد وفسر بالقرفصاء. ذكر فيه حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، أي أن هذا جائز. قال الحافظ رحمه الله: القرفصاء بضم القاف والفاء بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد، إذا ضممت القاف والفاء مددت مددت، وإن كسرت قصرت. والذي فسر به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبي عبيدة، فإنه قال: القرفصاء جلسة المحتبي، ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه، ينصب ساقيه ويدير يديه على ساقيه، إما أن يشبك بين أصابعه على ساقيه على ركبتيه، وإما أن يمسك بواحدة على الأخرى. وقال عياذ: قيل هي الاحتباء، وقيل جلسة الرجل المستوفز، قيل جلسة الرجل على إليتيه ونصب ساقيه، كلها معاني واحدة. قال: وحديث قيلة يدل عليه لأن النبي لأن فيه و يدل عليه لأن فيه وبيده عسيب نخلة، فدل على أنه لم يحتب بيديه. قلت: ولا دلالة فيه على نفي الاحتباء، فإنه تارة يكون باليدين وتارة بثوب. الاحتباء مشروع، احتبى بيديه أو احتبى بحبوة، ولا تزال الحبوة عند العرب من زمن قديم وحديث، بل ربما يصطحبها في جيبه حيث جلس، اعتبرها بمنزلة الكرسي فيحتبي بها ويستريح. فلعله في الوقت الذي رأته قيلته كان محتبيا بثوبه، وقد قال ابن فارس وغير الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه، حبوة أن يجعل الحبوة من خلف ظهره ثم يجعلها ركبتيه، معروف عندكم. وإن لم يكن له ثوب احتبى بيديه، وهذا متعب له، الاحتباء باليدين يتتعب يداه، أما بالثوب إما بشيء مخصص كما هو تفننوا فيها، فصارت الحبوة الآن يصنعون حبوة تباع في الأسواق خاصة بها مثل هذا الفعل، وإما أن يحتبي بعمامته أو بشيء عنده يجعله في يحتبي يربطه ويحتبي به أو بردائه. وهذه من الحلول للاستراحة في الجلوس، فإن الإنسان إذا جلس بغير احتباء يؤلمه ظهره ويتعب، وخاصة ذو السمنة، أما إذا احتبى استراح. ويقوم مقام الحبوة الكرسي إذا استند إليه، فالمستند لا يحتاج إلى حبوة. وحديث قيل فيه قالت فجاء رجل عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل قال عليه الصلاة السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله، وعليه أسمال مليتين قد كانتا بزعفران فنفضتا، وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعدا القرفصاء، لما رأيت رسول الله كالمتخشع المتخشع في جلسة أرعدت من الفرق. قال له جليس يا رسول الله أرعدت المسكينة، قال ولم ينظر لي ولم، فقال ولم ينظر إلي يا مسكينة عليك السكينة، فذهب عني ما أجد من الرعب. وحديث قيل ما هو بذلك. والشاهد منه في هذا الموضع أن جلسة القرفصاء في أي حال كان سواء احتبى في المسجد أو في غيره جائز ما دامت العورة مستورة ولم تنكشف، أما إذا نصب ساقيه واحتبى بحبوة أو بيديه ولا وانكشفت، يعني كان إزاره غير ساتر أو قميصه وليس له تحت ذلك ما يستره، فإن هذا لا يجوز، ما يقال مكروه فقط بل لا يجوز، لأن هذا كشف عورة وحفظ العورات واجب. بقي ما إذا كان عليه سراويل والسراويل مشدود فتحجم عورته إذا انكشفت، وهذا مكروه حتى وإن كانت كان ساترا للعورة، لكنها تكون إذا انكشف الإزار انكشف يعني ظهر حجم العورة، هذا أيضا مكروه لا ينبغي. وقال ابن بطال لا يجوز للمحتبي أن يصنع بيديه شيئا ويحرك لصلاة أو غيرها لأن عورته تبدو، وإلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته فيجوز، وهذا بناء على أن الاحتباء قد يكون باليد فقط وهو المعتمد. وفرق الداودي فيما حكاه عنه ابن التين بين الاحتباء القرفصاء، قال الاحتباء أن يقيم رجليه ويفرج بين ركبتيه ويدير عليه ثوبا ويعقده، إن كان عليه قميص أو غيره فلا ينهى عنه لا في الجمعة ولا في غيرها، بل في الجمعة ممكن يجلس ويقرأ ساعات وهو متقرفس ومحتبي ومستريح وعورته مستورة الجمعة، لأن منهم من يقول الحبوة في الجمعة يخصها في الجمعة، لا تختص الجمعة وغيرها في هذا الجانب، حتى لو كان في الفلاه بمفرده ويحتبي ويكشف عورته فإنه لا ينبغي الإنسان يكشف عورته إلا لحاجة، وإلا ستر العورة معروف حكمه ومطلوب، وإن لم يكن ويشتد أيضا النهي، وكذلك يكون محرم إذا كان يظهر أمام الناس. وكل هذا يدل على أهمية الستر للرجال والنساء. ومن هذا الباب الاغتسال بين الناس، المرأة بين النساء والرجل بين الرجال في ثوب شفاف يحجم العورة، هذا خطأ، يخرج من المغتسل وعورته بادية، هذا خطأ فادح، فليتخذ لباسا ساترا ليغتسل، أما أن يتخذ ثوبا أبيض في ثوبه الأبيض أو في إزاره الأبيض يخرج بين الناس سواء كان رجل أو امرأة عورة ظاهرة، هذا حرام، حرام وإساءة إلى فعل ذلك لعدم صيانته لنفسه، وإساءة إلى الحاضرين، وتشبه بالجاهلية الذين كانوا يغتسلون عراه وإن لم يغتسل عريان، لكن هذا فيه تشبه من وجه ما كشف العورة. وهذا ضابط هذا الباب وهذا الحديث وهذا مدلوله ومقصوده أنه لا يخل بالأدب هذا الجلوس في مسجد أو غيره، بل هو من الأدب ما دامت العورة ساترة. وهل هذا يختص بالرجال؟ وحتى المرأة عند النساء أيضا لا يخل بالأدب، لأن منهم من يمايز بين الرجال والنساء في بعض الأوصاف هذه الحالات، حتى إن من الفقهاء من يرى أن المرأة إذا قامت تصلي تضم رجليها في القيام بعضها إلى بعض، وإذا سجدت لا تجافي بين يديها كما يجافي الرجل، وغير ذلك من الأقوال التي لا يسندها دليل، لا يدل عليها دليل، بل المجافة مشروعة للرجال والنساء، والسجود الذي شرع للرجال شرع للنساء، والوقوف الذي شرع للرجال شرع للنساء في الصلاة، فلا تمايز في هذا الموضع. ورأينا من بعض العمار من النساء ما تسجد على رأسها، تسجد تميل ميلا وتطرح رأسها كذا من أجل أنها لا تريد أن تنصب ركبتيها وتنصب ساقيها وتسجد على ذلك الحال، تنصب يعني ماذا ركبتيها، تجعل ركبتيها الأرض وتكون على سجود الشخص سجود الرجل، بل تميل ثم تطرح ولا تكون ساجدة كما أراد الله. والشاهد من هذا أن الستر الشرعي مطلوب في حدود الدليل وفي حدود الشرع، لا في حدود الاستحسان والمحدثات وماذا والأقوال التي لا يسندها دليل. الحديث الذي بعده الذي قرئه بعده إلى حينه إن شاء الله. إلهنا بارك الله فيكم.